بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الدرس الأخير من أقسام المياه، نتكلم فيه عن القسم الثالث من أقسام المياه. قلنا القسم الأول ماء طهور، يقسم إلى قسمين، طهور غير مكروه وطهور مكروه. القسم الثاني قلنا هو الماء الطاهر، طاهر في نفسه لكن غير مطهر لغيره. والقسم الثالث اليوم نحن نتكلم عنه هو الماء المتنجس. الماء المتنجس ماء وقعت فيه نجاسة، وهو قسمان، قليل وكثير. الماء القليل يحكم بنجاسته بمجرد وقوع النجاسة فيه، وإن لم يتغير شيء من أوصافه، سواء كانت النجاسة جامدة كالميتة أو كانت مائعة مثل البول، قليلة كانت أو كثيرة. جيد، إذا الماء القليل لا يدفع عن نفسه النجاسة إذا وقعت فيه، والقليل ما كان أقل من قلتين، وقد سبق بيان مقدارهما. ولازم حكمنا عليه بالنجاسة أنه لا يرفع به الحدث ولا يزال به النجس، لأنه ماء نجس أقل من قلتين وأصابته نجاسة حتى لو لم يتغير. وانتبهوا هنا إلى صورة المسألة، وهي أن النجاسة وقعت في الماء ليس العكس، يعني مش الماء الذي ورد على النجاسة، لا، في ماء موجود ووقعت فيه نجاسة. أما إن حصل العكس فسيأتي قريبا بعون الله بيانه. ولكن الحكم بنجاسة الماء القليل بمجرد وقوع النجاسة فيه له مسائل مستثنى من هذا الحكم، يعني لا نحكم فيها بتنجس الماء وإن وقعت فيه نجاسة، بل يكون باقيا فيها على طهوريته. إيش هي هذه المسائل؟ مستثنى من حكم الماء القليل اللي وقع فيه نجاسة. المسألة الأولى المستثنى، إذا وقع في الماء نجاسة لا يدركها الطرف، لا تراها العين، يعني مثل يعني مثلا وقعت نقطة من بول أو نقطة من خمر في ماء قليل، لا نراها، لا نرى لها أثرا، مش شايفينها، لا يحكم بنجاسة الماء، بخلاف ما لو وقعت في غير الماء. من المسائل أيضا المستثنى أنه إذا وقعت في الماء ميتة لا دم لها سائل. إيش يعني لا دم لها سائل؟ ميتة لا دم لها سائل، يعني ميتة لا يسيل منها دم إذا قتلت أو شق منها عضو في حياتها، مثل عقرب، القمل، البرغوث، الذباب، النحل، النمل، البق، الخنفساء، البعوض، الصراصير. هذه إن سقطت في الماء من نفسها أو بسبب الريح ولم تغير لونه أو طعمه أو ريحه فلا يحكم بتنجس الماء، وكذا لو وقعت في غير الماء، مع أن الميتة الأصل في الميتة أنها نجسة، لكن هذه لا تنجس الماء لأنها ميتة لا دم لها سائل. وهذا الحكم لا ينطبق على الفأرة والحية والضفدع، بل يتنجس الماء القليل بوقوع ميتتها فيه. الآن لو طرحت الميتة التي لا دم لها سائل، طرحت بفعل فاعل، مش وقعت لوحدها، طرحت بفعل فاعل وتعمد وقصد ذلك، أو لو كثرت هذه الميتات حتى غيرت الماء، هنا يتنجس الماء. في الحالتين يتنجس الماء، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا. ولو طرحها حية ثم ماتت فيه فإنه لا يضر، ويبقى الماء على طهوريته. من المسائل المستثنى أيضا ما تلقيه الفئران في حياض المياه، وما يقع فيها من ذرق الطيور وكذا روث السمك لمشقة الاحتراز من ذلك. ومن المسائل المستثنى أيضا يسير الدم والشعر، هذا أيضا معفو عنه إلا إذا كان من كلب، إلا إذا كان من كلب، لأن الكلب نجاسة مغلظة عند الشافعية. إذن قلنا الماء المتنجس ما إما أن يكون قليلا، هذا النوع الأول القسم الأول، وإما أن يكون كثيرا، لأن الماء الكثير انتبهوا اللي هو أكثر من قلتين لا يحكم بنجاسته إلا إذا تغير أحد أوصافه من لون أو طعم أو ريح. فإذا وقع في الماء الكثير نجاسة مائعة كالبول أو غير مائعة كالميتة ولم تغير صفاته أو لم تغير أحد هذه الصفات، فإن الماء باق على طهوريته سواء كان النجس جامد أو مائع ما دام أنه بلغ القلتين. وكذلك إذا وقعت نجاسة جامدة مثلا في ماء كثير فغيرت بعضه دون بعض، الآن شو بنقول؟ نقول المتغير نجس، وكذا ما اتصل به إن كان قليلا، أما إن كان الباقي قلتين فالأصل أنه طاهر وله أن يستعمله دون الماء المتنجس. مسألة، ماذا لو خلط الماء نجس موافق للماء في صفاته من لون وطعم وريح، مثل البول مثلا خلط الماء؟ ذهب الشافعية في هذه المسألة إلى استحباب التقدير بالمخالف الأشد وليس الوسط المعتدل كما مر معنا في اختلاط الماء بماء طاهر. والتقدير بالمخالف الأشد يكون من ثلاث حيثيات: اللون لون الحبر، والطعم طعم الخل، والريح ريح المسك. فإذا رأينا وقدرنا في الذهن أنه يغير إحدى صفاته تغيرا فاحشا، حكمنا على الماء بنجاسته، وإلا فلا. مسألة أخرى، احنا تقدم معنا حكم النجاسة إذا وقعت في الماء، ولكن ما الحكم إذا ورد الماء القليل على نجاسة أو قمنا بصبه عليها؟ لأن النجاسة موجودة والماء ورد عليها. الجواب أن الماء القليل المستعمل في إزالة النجس اللي هو يسمى غسالة النجاسة حكمه حكم المحل بعد الغسل. إن كان نجسا بتغير أحد أوصافه فنجس، وإلا فطاهر. بمعنى أنه إذا ورد الماء عليها ولو كان قليلا فإنه يكون طاهرا مطهرا، بطهرها ما لم تظهر فيه صفة من صفات النجاسة. مسألة أخرى، الشك في حكم الماء، يعني مسائل الشك في حكم الماء من حيث كونه طهور أو نجس، هذه متعددة عند أهل العلم وعند أئمة الشافعية، ويطول فيها نفس عدد من الفقهاء في المطولات. اخترت لكم منها المسائل التالية أو الآتية: إذا تيقن طهارة الماء، هو متأكد أن الماء طاهر، وشك في نجاسته، هنا إيش الحكم؟ حكم بتوضى. لماذا؟ لأن الأصل بقاؤه على الطهر. من مسائل النجاسة أيضا أنه إذا تيقن، أو من مسائل الشك أنه إذا تيقن النجاسة، يعني العكس متأكد أنه نجس وشك في الطهارة، هنا لا يتوضأ لأن الأصل بقاؤه على النجاسة. تعرف القاعدة، اليقين لا يزول بالشك. من المسائل أيضا، إن لم يتيقن طهارته ولا نجاسته توضأ به لأن الأصل طهارته. ومن المسائل أنه إذا اشتبه عليه ماءان طاهر ونجس فإنه يجتهد ويتطهر بما غلب على ظنه أنه طاهر من خلال تتبع اللون، الريحة، التذوق إن أمكن. ويستحب له إراقة الماء الآخر قبل استعمال الطاهر حتى لا يتغير اجتهاده بعد ذلك، ولئلا يغلط فيستعمل النجس أو يشتبه عليه. ومن المسائل، إذا كان عنده ماء وبول واشتبها عليه، أيهما الماء وأيهما البول؟ قال الشافعية: يخلطهما ويتيمم، يعني ما بيستعملهم، لأنه لا يصح التيمم مع وجود ماء، وأكيد واحد منهم ماء، فأنا بخلطهم عشان أتأكد أنه بطل ماء خلاص. وانتبهوا، هذه المسألة مختلفة عن سابقتها، ففي السابقة عندنا ماءان، أما في هذه المسألة عندي ماء وعندي بول. أخيرا، من مسائل الشك أنه إذا أخبره ثقة بنجاسة الماء، الآن بنقول له إن بين سبب النجاسة وكان ذلك السبب يقتضي النجاسة نحكم بنجاسته، لأنه يعني من لأنه خبر من إنسان مقبول خبره، ولا يجتهد لأن الخبر مقدم على إيش؟ على الاجتهاد. أما إذا ما بين السبب وكان المخبر فقيها موافقا في مذهب الشافعية، وجب قبول خبره، مع التأكيد بأن إخبار الكافر والفاسق والمجنون والمجهول الحال والصبي لا يقبل هنا ولا يعتمد عليه، ولكن يجتهد بنفسه. وأيضا لا تنسوا أنه إذا شك بأنه قلتين أو أقل فهو قلة. الآن في مسألة، كيف يعني نقوم بتطهير الماء، الماء النجس كيف بدنا نطهره؟ الآن إما بالمكاثرة، نكاثره حتى يصبح أكثر من قلتين وتزول صفات النجاسة فيه، وممكن يكون بالنزح منه، إذا حددنا الماء اللي أصابته نجاسة وما حوله ننزح حتى نتيقن إنه النجاسة زالت. أيضا من المسائل المهمة جدا في موضوع الماء النجس، وأنا إن شاء الله بختم فيها درس اليوم، إنه هل الماء الجاري كالراكد في أحكامه؟ يعني الماء الجاري كالراكد في الحكم في التفريق بين الكثير والقليل، لكن العبرة في الراكد بمجموع الماء. أما في الماء الجاري فإحنا بنقول العبرة بالجرية نفسها اللي هي دفعة الماء اللي بتيجي بين حافتي النهر عرضة، وهي في الحكم منفصلة عما أمامها وما خلفها، وإن كانت متصلة بهما حسة. يعني الماء الذي قبلها طاهر لأنه لم يصل إلى النجاسة أكيد، فهو كالماء الذي يصب على النجاسة من إبريق، والذي بعدها طاهر أيضا لأنه لم يصل إليه النجاسة. وأما ما يحيط بها من فوقها ومن تحتها ويمينها وشمالها له دفعة الماء، لأن هذه دفعة الماء إذا كانت أقل من قلتين نحكم بالنجاسة، أكثر من قلتين طاهر طاهر طاهر. هذا إذا كانت النجاسة تجري مع الماء، أما إن كانت واقفة وثابتة لا تجري فكل جرية تمر عليها دون قلتين تكون نجسة، ولا يطهر شيء من ذلك حتى يركض الماء في موضع ويبلغ قلتين. أما إذا مرت عليها جرية وكانت قلتين فأكثر فالماء طهور لم يتغير. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا وإياكم علما، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.